كتاب النكاح باب ما صح من النكاح، وتكلمنا عن مسألة الأولياء ما زلنا. قال مسألة إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة يلي عليها النكاح من نفسه كابنة العم والمعتقة أو وكل الولي رجلا يزوج وليته فتزوجها الوكيل من نفسه لم يصح. هنا هذه مسألة عندنا في المذهب مختلفة يعني على قول عن قول الجمهور، وهو أنه صاحب المحل نفسه في الكلام على العقد هل يكون له أم لا. إذا أراد الرجل أن يتزوج امرأة يلي لا عليها النكاح من نفسه كابنة العم والمعتقة أو المعتقة أو وكل الولي رجلا يزوج وليته فتزوجها الوكيل من نفسه، يعني كان هو وليا صار وليا وزوجها لنفسه، فهنا عندنا في المذهب أن العقد لا يصح. وقال ربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة وأصحابه يصح. الدليل ما رواه عائشة رضي الله عنها، ما رواه أصحاب السنن البيهقي والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت أن النبي قال كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولي وشاهدان، خاطب وولي وشاهدان. وهذا الحديث فيه أبو الخطيب مجهول وهو نافع بن ميسرة في ضعف، والبيهقي قال ضعيف عن هشام عن أبيه عن عائشة مرفوعا لا بد في النكاح من أربعة. وفي قول لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهد عدل أيضا وجه آخر ضعيف، ومصنف أبي شيبة أيضا من وجه آخر ضعيف. هنا الحديث هذا يتمثل به الشافعية على أنه لا بد من ولي ولا بد من خاطب، وجعل الولي غير الخاطب، فيكون المحل أخذ وعطاء، لا يكون وليا يعقد ثم هو الذي يستفيد بالعقد، فيكون عقد لنفسه أن يعقد لنفسه. وهذه عندنا يعني عندنا يتمسكون بها قياسا على أن الوكيل لو وكل وكيلا، لو وكل الرجل وكيلا ليبيع له سلعة لم يجوز له للوكيل أن يبتاعها من نفسه، فكذلك هذا مثله. نعم. وأبو حنيفة وافق على ذلك على الوكالة في البيع، لكنه لم يوافق على مسألة النكاح، وقال بالنكاح يجوز. والصحيح الراجح في القولين هو قول الجمهور، الصحيح الراجح في القولين هو قول الجمهور كما قال العلماء ربيعة ومالك والثوري وأبو حنيفة بأنه يصح أن يزوج نفسه وأن يكون وليا، هذا صحيح. وإلا فالحديث أصلا لم يصح، لو صح الحديث لقلنا به، الحديث لم يصح. نعم. قال إذا ثبت هذا فأراد ابن العيون في درجات تزوجها منه، وإن لكن هناك ولي في درجته بل كان أبعد منه أو لا ولي له، ما لاش ولي تزوجها من السلطان، لأن تصير في حق منزلة من لا ولي له فلا تزوجها من السلطان. يعني إذا ثبت ذلك فأراد ابن العم أن يتزوجها كان وليا هو، يعني هو ابن العم يكون ولي، يعني هو ابن عم يكون ولي. يا أبا الوليد العتى هذا أنا ما أحبه، لما نجد أن هناك يعني مثلا جاءت مسألة وهذه المسألة يعني وصف معين جاء فيه استثناءات نعممه، يعني أنت الآن قلت أن في رجل تبكي له العين وتحترق له القلب وطالب علم وحافظ خلق إيش، قلت دين وخلق، إن كنتم تجهلوا وعندكم جهل بالوصف فقفوا عند جهلكم أفضل، لأن هذا الكلام معناه أنك بتعمم المسألة على من كان له وصف صحيح يقبل، وتقول لا ده هو ما حدث لا يستطيع التعاب وهذا في الملتزمين يا سيدنا، خطأ هذا أبو الوليد، المفروض يأتي الكلام هذا من غيرك، من واحد عنده جهل، واحد ما عندهش أصلا فهم في الأخلاقيات، لما نقول بذلك احنا اصلا حدث ما حدث من هذه الوقائع. وبعدين نرجع على التقصير العام في التقعيد، نهدمه زي واحد كده مسلم وبعدين بيتعامل مع الكفار وبيبيع الخمر للكفار بيشرب مع الكفار، نقول شو المسلم ده كل المسلمين كده بيشربوا الخمر وكل المسلمين كده، هذا اسمه غباء مستحكم عند كثير من افراد الناس. طبعا انا ما اقصدك، لكني اريد ان اضع حدا للغباء هذا عشان على اساس يتفهم انه لو جاء احد في هذه الصفات واستثنية قل خرج عن التقصير العام، هل انا اتي على التقصير العام اهدمه؟ ما هذا ما تفهموش، التقصير العام اهدمه ولا اقف معه؟ صراحة انا اتضايق جدا من الجهل الذي فيه الاخوة جميعا. يعني انا الان لما يأتي رجل ويخطئ في شيء، الخطأ الذي وقع فيه زيد اعمم على الاسلام باثره، اعمم على القاعدة العامة باثرها، ما هذا الغباء؟ هذا ما يصح بهذا الكلام. الذي يصح يقال اذا لو كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دين وخلق، وانا قلت طب هذا طالب العلم الدين والخلق، ثم بعد ذلك احترق القلب وبكى العين ووجدناه بخيلا ووجدناه خبيثا ووجدناه لئيما، طيب ما انطبق الوصف؟ سنضيع الحديث من اجل هذا؟ ما هذا؟ الا تفقهون؟ قولوا المسألة اذا انطبق الوصف وجاء وكان كفءا وكان عالما، كان طالبا للعلم، كان جوادا كريما، كان شهما، له مروءة، ليس عالما لكنه اخلاقيات ارقى من اي احد، فانطبق الوصف هذا كفء لا يرد. انما نأتي نأخذ احاد وعينات المسائل والشرائح ثم بعد ذلك نتندر بها ونقول حتى نهدم الاصل الكامل، هذا جهل. هذا ما هو الا جهل مركب، مش جهل فقط، هذا جهل مركب. وبعدين المسألة كانت الاجابة على وصف معين، هذا الإطار، الأطر الكاملة، هذا إطار معين، إن وجد فلابد أن يقال بل نسارع، إن لم يوجد انتهى الموضوع. ما هذا؟ إيش هذا؟ إذ هذا الجهل الذي يضيع. وبعدين هذا صد عن السبيل في هذه المسألة، صد عن السبيل، وبعد كده تجلس مطمسة الشفاه، مقدت مجالس النساء والثرثرة، الثرثرة سيئة الأدب أصالة في النساء، لا سيما في النساء. اي ندرة يا ابني؟ انت اهلكت الاسلام يا ابني، اهلكت اهل الاسلام. اي ندرة؟ ان كنت تجهل في الناس ولا تستطيع ان تفهم سمات شخصية الناس اسكت، قل انت جاهل، وخلي غيرك الذي يعقل ويفهم هو الذي يرتب على الناس. وهل الزواج ان يذهب رجل امرأة لا يعرفها؟ هو ذهب اليها، امرأة كلمته وكلمها، ايش ما الذي يحرم؟ هذا اسمه تنطع بارد، والتنطع البارد هذا لا يصح ان يكون هادما لأصل عام. تكلمنا على أصل عام، النبي قال من ترضون دينه وخلقه، ووجدنا رجل وفيه الصفات الطيبة وحافظ للقرآن وحافظ للكتب التسعة، ورجل يتكلم ما يتكلم إلا بالدليل، فوجدناه سارقا، ووجدناه غاصبا، ووجدناه سيئا، نرجع على الحديث ونقول نحو الحديث جانبا ولا تأخذ به؟ أم ماذا؟ مش فيها هذه؟ إيش فيها هذه؟ أمر عجب، أمر عجب. يعني صراحة التنطع بيكون له مجال، المفروض نحن نقول هذا إن انضبط الوصف انتهى الموضوع، ليس فيها ثمة شيء، ما أرسل كلمها هو، ما الذي فيها انخرام في ديانته إن فعل ذلك وكلمها هو وقال لها أنا أريد أن أتزوجك فقالت أنا أوافق، إيش اللي فيها هذه؟ ليس فيها ثمة شيء بحال من الأحوال، تنطع مقيت وليس فيه حتى فهم. وهذا يعني هذا يرجع الى ايش؟ يرجع الى المسألة الاطار، ان هناك من عنده غلو او جفو، المسألة على الوصف المنطبق، ان انطبق الوصف صح الامر، ما انطبق الوصف لم يصح، فلا تكونوا صدين على سبيل الله جل في علاه. المهم خلينا في اللي احنا فيه اصالة، وبعدين الاسئلة تكون بعد، المفروض ادبا الاسئلة تكون بعد الدرس، لو انا دخلت في الدرس ما احد بعد ذلك يبعث اسئله، ننتهي من الدرس يبعث اسئله حتى لا يعطلنا، لكن انا اردت ان اقف مع هذه المساله لان فيها كما قلت فيها تنطع بارد وفيها جهل. فنحن نقول اصاله ما كان موافقا للشرع يؤخذ به، ما كان مخالفا للشرع يرد، والمساله على الاطار العام، والمستثنيات لا تعمم، المستثنيات لا تعمم. إذا لما تحكي بقى أبا الوليد عن أنت قلت لما تحكي أنت إيه لما تحكي؟ قال إذا ثبت هذا فأراد ابن العم أن يتزوجها، فإن كان هناك ولي لها في درجتي تزوجها منه، وإن لم يكن هناك ولي في درجتي بل كان أبعد منه أو لا ولي لها تزوجها من السلطان. صورة المسألة هو ابن عمها، ابن عمها عصبتها يبقى يكون وليا لها، ابن عمها عصبتها يكون. قال لا يتزوجها، لا لا يتزوجها، ويذهب إلى السلطان فيتزوجها منه، يعمل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له. وطبعا قلنا أن هذا مرجوح، والراجح أنه يصير وليا ويصير زوجا فيزوج نفسه منها. نعم. فرع: إن أعتق رجل جارية وله ابنان أحدهما منها والآخر من غيرها، وأراد المعتق أن يتزوجها، فقال ابن الحداد يتزوجها من ابنه منها، فمن أصحابنا من وافق ما وافق بذلك على لأن المعتق لا ولاية له عليها في تزويجها من نفسه، فيكون بمنزلة الفاسق إذا أراد أن يتزوج وليته. قال القاضي أبو الطيب: ويأتي على قول ابن الحداد إذا أراد ابن العم أن يتزوج ابنة عمه فإنه يتزوجها ممن دونه من الأولياء. هنا أيضا الصورة الثانية الأقرب والأبعد، فيذهب إلى الأقرب دون الأبعد. وقول يتزوجها من ابنه منها أراد على الأشهر قولين في الأخوين، أحدهما لأب وأم والآخر لأب. احنا قلنا بالنسبة للقربة الأقرب والذي يتقدم. خلاف أكثر أصحابنا وقالوا لا يصح أن يتزوجها من ابنه منها ولا من غيره، وإنما يتزوجها من الحاكم لأن الولاية له عليها ثابتة، فلا تبطل ولايته بإرادته تزويجها كما لو غاب الولي أو عذر. يبقى لو غاب والمسافة كما قلنا قصر أو غير قصر على الترجيح الذي رجحناه، الولي سلطان ولي من لا ولي له، ولأن هذا يؤدي إلى أن يكون المعتق وابنه وليين لها في حالة واحدة، وأن لكل واحد منهما أن يزوجها من صاحبه، وهذا لا يصح لأن الابن يرتقي أو يتلقى الولاية عليها من جهة أبيه فلا يجتمع معه في الولاية. طيب نصلي المغرب ونقبل بأمرين أو من وجهين: أن يكون وكيلا لنفسه ولغيره فيكون محل العقد محل واحد، هذا الأصل الذي عندكم، هذا الأصل. قال: وإن أراد الإمام أن يتزوج امرأة لا ولي لها ففيه وجهان، يصح أن يتزوجها من نفسه ويتولى طرف العقد، لأنه إذا تزوجها من جهة الحاكم فهو قائم من جهته، فصح أن يتولى ذلك من نفسه. والثاني: لا يصح أن يتولى العقد بنفسه بل يتزوجها من الحاكم، لأن الحاكم ليس بوكيل له وإنما هو نائب عن المسلمين، ولهذا لا يملك الإمام عزله من غير سبب. عامة كما قلت التقصير العام في هذا الباب هو أن يجعل أنه المحظور أن يكون الوكيل له وجهتان، وكيل لنفسه وكيل لغيره، ويكون محل العرض محل واحد. فرع: وإن أراد الجد أن يزوج ابنه حفيده، أن يزوج ابن ابنه الصغير بابنة ابن له آخر، يعني حفيد من طرف آخر، ففي وجه أحدهما لا يصح، واختيار من قاص لقوله صلى الله عليه وسلم: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح خاطب وولين وشهدان، وهذا حديث ضعيف لم يصح. والثاني يصح، واختيار من حداد القاضي الطيب لأنه يملك طرفي العقد بغير تولية، فيكون وكيلا عنها ووكيلا عنه. المعنى هنا حتى يتصور أن تكون صغيرة ويكون صغير، فيكون وكيلا عنها ووكيلا عنه في هذا الباب ويزوجهما معا. فقالوا هنا الأول قالوا إن المسألة المحل صار واحدا، الذين قالوا بعدم الصحة، والذين قالوا بالصحة وهو الأصح قالوا أنه كبيع مال الصغير من نفسه، وأما القرار محمول على أنه إذا كان الولي غير الخاطب، فعلى هذا لا تصح الولاية إلا بثلاثة شروط: أحدها إذا كان أبوهما ميتين أو فاسقين أو أحدهما ميتا والآخر فاسقا، لأنه لا ولاية للجد الرشيد عليهما مع ثبوت ولاية الأبوين عليهما. الشرط الثاني أن يكون ابن الابن صغيرا أو مجنونا، يعني لا يكون مكلفا، ما صح. الشرط الثالث أن تكون الابنة بكرا، فأما إذا كانت سيبا فلا يملك تزويجها بحال إلا بإذنها. وقد اشترط ابن الحداد أن تكون صغيرة وليس بصحيح، ولأن الجد يملك إجبارها على النكاح إذا كانت بكرا بكل حال، إلا أن تكون الابنة مجنونة فيملك الجد إجبارها على النكاح بكل حال. إذا ثبت هذا فإن الجد يقول زوجت فلانا بفلان أو فلانا بفلانا. هل يفتقر؟ قال وهل يفتقر لفظ القبول؟ هو أن يقول وقبلت نكاح فلانا لفلان. في وجهان من أصحابنا من قال لا يفتقر إلى ذلك، لأن الإجابة يتضمن القبول على المحل الواحد، فلم يفتقر إليه، كما لو قال زوجني بنتك فقال زوجتك فلا يحتاج أن يقول قبلت، وهذا الأصح. ولأنه لما قام شخص واحد مقام شخصين قام لفظ واحد مقام اللفظين، والتضمن هنا يكفر. والثاني يفتقر إلى القبول وهو قول ابن الحداد والمشهور، لأن كل عقد افتقر إلى الإجابة افتقر إلى القبول كما لو كان من شخصين. وكما قلت أن التضمن يكفر في هذا الباب، وهذه المسألة على التيسير ليست تعقيدا فيها، وإن أراد فيها أن يقول بأن ما كان يعني في الباطن ما كان في رضا القلب فلا بد أن يكون على الجوارح. نعم. مسألة، قال الشافعي ووكيل الولي يقوم مقامه. فهنا الوكالة كما قلنا دائما في التقصير العام الوكيل ينزل منزلة الأصيل، الوكيل ينزل منزلة الأصيل. جملة ذلك أن الولي إذا كان ممن يملك إجبار المرأة على النكاح فلو أن يوكل من يزوجها بغير إذنها، كما يجوز أن يعقد عليها بنفسه بغير إذنها. فإن وكل في تزويدها من رجل بعينه صح، وإن قال الوكيل وكلتك في تزويدها وأطلق فهل يصح أم لا؟ يعني الوكالة المطلقة دون التعيين. حكى شيخنا أبو حامد وأبو إسحاق فيهما قولين، وحكاهما ابن الصباغ والمسعودي وجهين. أحدهما يصح لأن من جاز أن يوكل وكالة معينة جاز أن يوكل وكالة مطلقة كالوكالة في البيع. والثاني لا يصح هذا التوكيل، لأن الولي إنما فوض إليه اختيار الزوج لكمال شفقته، وهذا لا يوجد في الوكيل. والحق بأن الوجه الأول أدق وأسد. وإن كان الولي لا يملك التزويج إلا بإذنها فإن أذنت له بالتزويج والتوكيل صح توكيله، وإن أذنت له بالتزويج لا غير فهل يملك التوكيل؟ في وجهان، والصحيح أنه لا يملك ذلك، لأن المرأة في هذا الباب لها ما لها مما يكون إذنا بالزواج أو بغيره. فرع أخير، إذا كان الولي لا يملك أن يعقد على المرأة إلا بإذنها فإن أذنت له أن يزوجها من رجل معين صح ذلك، وإن أذنت له أن يزوجها مطلقا. قال الشيخ أبو حامد يصح ذلك قولا واحدا لكمال شفقته، وهنا الإذن العام كما قلنا. وقال الطبري في العدة وهو كالوكيل إذا وكله الولي في التزويد وأطلق على ما مضى، ويجوز المرأة أن تأذن وليها بلفظ الإذن ويجوز بلفظ الوكالة، نص عليه الشافعي. وهنا طبعا لما السؤال هنا لما يدققون بهذا التدقيق في هذه المسائل المهمة، لما التدقيق هذا في اللفظ وفي غيره؟ في قولي ويجوز للمرأة أن تأذن لوليها بلفظ الإذن ويجوز لفظ الوكالة، نص عليه الشافعي، لما التدقيق في هذا الباب؟ لما؟ لأننا قد نقول بأن هنا الكلام في هذا الباب هو المعنى أن هذا الأمر أمر فيه نظر، لأنه قال أن المعنى فيما واحد وإن أدرك لوليها أن يزوجها لآخر الأمر. لكن أنا أقول لما التدقيق في المذهب، لما التدقيق في هذا؟ هل يكون جبر للمرأة أن تزوج بغير إذنها؟ طيب جيد، لكن لما ترتب عليه من الآثار جيد، لأن ليس فيه نص محدد وقام على إشهاد. أنا قلت أنت ما شاء الله أخذ بالله في الطلب وعندك فهلوة، لكن هي ليست هي طبعا الإجابة الصحيحة، لكن الفهلوة قربتك منها جدا. شاق العبر الأفاض ممتاز ممتاز يا سلفي ممتاز، هذا الذي أريده. شو أنت وصلت إليها عقودية لا بفهلوة، لكن ما أتديش بالنص الصحيح، هذا صحيح يا سلفي ممتاز لفض فوق. نعم الشافعية الأصول عندهم إيش؟ الأصول عندهم العبرة بالألفاظ لا بالخصوص والمعاني، ولأن الأصل عندهم في العقود الظاهر فقط، الظاهر يعملون بها. والعجيب العجيب هنا لما تكلم عن الصحة ألجأ إلى أن يتكلم عن المعنى، وهذا الذي يجعلك يجرك أن تقول بأنهم لا يعملون بقاعدة معينة. ما هي القاعدة؟ من أجل هذا التأصيل العام عندهم أن الألفاظ عندهم العبرة عندهم بالألفاظ لا بالخصوص والمعاني، طرحوا قاعدة مهمة جدا. ما هي؟ ما هي القاعدة؟ العبرة عموم اللفظ لا، لأنك متقاعسة جدا ومتذبذبة جدا في الحضور، ما تضبط المسائل يا أستاذة ليلى غفر الله لك، عندك 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 غفر الله لك غفر الله. لا لا تسيع عبدالله لا، لا. المهم مقصير عبر المعاني لا بالألفاظ والمباني. طيب نعم هو ما هو ده باللازم، لو قالوا بأن القاعدة عندنا العبرة بالألفاظ لا بخصوص المعاني إذن باللازم طب طرحوا هذه القاعدة. لا هناك قاعدة أخرى طرحوها ترتبط بتأصيلهم العام في الكلام على العبرة بالألفاظ لا بالمعاني. ما هي؟ نعم غفر الله لك ألف مرة ولا تتقاعسي مرة ثانية، الله يهديك، ربنا يهدينا ويهديك يا رب، ثبت لنا ولك الخير على هذا، اللهم أمين. نعم الوقوف على ظهر العمل بالنيات إذا اقتنع بالقراءة المختلفة. لا ليست هي ليست هي ليست هي ممتاز. سد الذرائع ممتاز، سد الذرائع هذا صحيح، سد الذرائع طرحوها مع أنهم يستخدمونها عمليا لكنهم طرحوها في التأصيل. فلذلك هم يقولون ويجوز بلفظ الإذن ويجوز بلفظ الوكالة، نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى أن المعنى فيهما واحد. تبون رجع ثانية وقال أن المعنى واحد، مع أنه لا بد أن نقول أنهم أهم شيء عندهم الألفاظ لا المعاني، وهم لا بد أن يعملوا بها، لا بد أن يعملوا بمسألة المعاني، وكثير من الأحكام ضع تحتها خط، هم ينظرون للمعنى أكثر من اللفظ. وإن أذنت لوليها أن يزوجها ثم رجعت لم يصح تزويجها، إن أذنت لوليها أن يزوجها ثم رجعت لم يصح تزويجها، كالموكل إذا عزل وكيله فإن زوجها فإن زوجها الولي بعد العزل وقبل أن يعلم به فهل يصح في وجه مقدام القول في الوكيل إذا باع بعد العزل وقبل العلم به؟ والصحيح أنه لا يصح، صحيح أنه لا يصح. رب يحفظكم، الله يرضى عنك، نسأل الله أن يسر لنا ولكم. طيب هذا لو في أسئلة تفضلوا قبل أن نصل على السنن، لو في أسئلة تفضلوا بس.